أيها الإخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
والمستحاضة المعتادة، هذه الحالة الأولى، المستحاضة المعتادة التي تعرف عادتها تجلسها وما زاد عليها تعتبره طهرا، هذه لا إشكال فيها. والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها. المعتادة هي التي كانت لها عادة سليمة قبل الاستحاضة ثم أصيبت بمرض الاستحاضة. مثال ذلك: امرأة كانت تحيض حيضا مضطردا سليما 6 أيام من أول كل شهر، ثم أصيبت بمرض الاستحاضة فجاءها نزيف يبقى معها أكثر الشهر، وكانت تحيض حيضا مضطردا سليما 6 أيام من أول كل شهر وأصيبت فجاءها نزيف يبقى معها أكثر الشهر، هذه مستحاضة معتادة. فنقول لها كلما جاء الشهر اجلسي من أول يوم إلى اليوم السادس، لأنها معتادة تجلس عادتها. المعتادة تجلس عادتها، والمميزة تصير إلى التمييز. وأما المتحيرة وهي التي ليست لها عادة سابقة أو كانت لها عادة فنسيتها وكذلك لا تمييز عندها، فهذه ماذا تصنع؟ تجلس الغالبة، وهو 6 أيام أو 7 في علم الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه المستحاضة المعتادة نقول لها كلما جاء الشهر فاجلسي من أول يوم إلى اليوم السادس، لأنها كانت تحيض قبل حيضا مضطردا سليما 6 أيام من أول كل شهر، فنرجعها إلى عادتها ونقول اجلسي عادتك. ولو مميزة، لو إشارة خلاف، أي هذه المعتادة تجلس العادة ولو كان دمها متميزا فيه الحيض من غيره. مثاله: امرأة معتادة عادتها من أول يوم من الشهر إلى اليوم العاشر، لكنها ترى في اليوم 11 دما أسودا لمدة 6 أيام والباقي أحمر، فهذه معتادة مميزة، فهي معتادة ومميزة أيضا. فالمشهور من المذهب أنها تأخذ بالعادة ولا تلتفت إلى التمييز. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. هذا أخرجه مسلم من رواية عائشة رضي الله عنها. فردها النبي صلى الله عليه وسلم للعادة، واحتمال وجود التمييز معها ممكن، أي مع العادة، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى القاعدة المقررة أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقام. ترك الاستفصال في مقام الاحتمال، لأنه يحتمل أن تكون مميزة أيضا مع معرفتها بالعادة، ولكنه لم يستفصل صلى الله عليه وسلم وردها إلى العادة، ولم يسألها صلى الله عليه وسلم: ولكن هل أنت مميزة بهذا الدم من هذا أو لا؟ لم يسأل. فترك الاستفصال في مقام الاحتمال، باحتمال أن تكون مميزة، ينزل منزلة العموم في المقال. فردها النبي صلى الله عليه وسلم للعادة، واحتمال وجود التمييز معها ممكن، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يستفصل مع احتمال وجود التمييز، علم أنها ترجع إلى العادة مطلقا ولا تلتفت إلى التمييز، وأن المسألة على سبيل العموم، على سبيل العموم ينزل منزلة العموم في المقال، لأنه من القواعد الأصولية المقررة أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. فلو إشارة خلاف، ذهب الشافعي وهو رواية عن أحمد أنها ترجع للتمييز، ولذلك قال المصنف: والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضاتك، ولم يستفصل ما احتمال أن يكون التمييز قائما. وذهب الشافعي وهو رواية عن أحمد أنها ترجع للتمييز، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض أسود يعرف. والحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني عن عائشة رضي الله عنها قال: الدارقطني: رواته كلهم ثقات، وصححه ابن حبان والحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وقال النووي صحيح، رواه أبو داود والنسائي بأسانيد صحيحة، والحديث صححه الألباني كما في صحيح الجامع وغيره. إن دم الحيض أسود يعرف، قال هذا صلى الله عليه وسلم في المستحاض. والنساء اللاتي استحضن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 17 امرأة، ولا يستبعد أن تنتقل العادة من أول الشهر إلى وسطه بسبب مرض الاستحاضة الذي طرأ عليها، فقالوا إنها تميز، أيضا ترجع للتمييز، وأيضا استدلوا بأن التمييز علامة ظاهرة واضحة فيرجع إليه. فعندنا خلاف، المقرر في المذهب أن المستحاضة المعتادة ولو مميزة، ولو هنا إشارة خلاف، ولو مميزة فيدلك على أن خلافا وقع، فهذا إشارة خلاف، ولو مميزة تجلس عادتها، ولو كانت مميزة، أما أنها تجلس عادتها فقد مر الدليل على ذلك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبته ما عند مسلم في الصحيح من رواية عائشة: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. فردها النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ ردها إلى العادة، مع أن التمييز محتمل، ومع ذلك لم يسألها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستفصل، وإنما ردها إلى العادة ولم يذكر التمييز. والقاعدة الأصولية المقررة أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام، ولو مميزة إشارة خلاف. من الذي خالف؟ قال الشافعي، وهو رواية عن أحمد، ترجع للتمييز، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض أسود يعرف، وأيضا بأن التمييز علامة ظاهرة واضحة فيرجع إليه. ما الراجح؟ الراجح أنها ترجع للعادة، لأن الحديث الذي فيه ذكر التمييز قد اختلف في صحته، ولأنه أيسر وأضبط للمرأة، يعني أن ترجع إلى العادة أيسر وأضبط، لأن هذا الدم الأسود أو المنتن أو الغليظ ربما يضطرب ويتغير أو ينتقل إلى آخر الشهر أو أوله، أو يتقطع بحيث يكون دما أسود يوما ودما أحمر يوما آخر. فما الأيسر بالنسبة للمرأة؟ أن ترجع للعادة. والحديث الذي دل على ذلك حديث صحيح، يعني لو أننا وقع التعارض ظاهرا بين الحديثين فماذا نصنع؟ نحاول التوفيق، فإذا لم نتمكن فإننا ننظر في التاريخ، فيكون الآخر ناسخا للأول. فإن لم نعرف التاريخ فماذا نصنع؟ نصير إلى الترجيح. لو أننا أردنا الترجيح بين الحديثين، هذا يقول بالعادة وهذا يقول بالتمييز، فماذا نصنع؟ ننظر أولا في صحة الحديثين، فما كان أصح منهما قدمناه ورجحناه، وعندنا حديث في مسلم والآخر قد اختلف في صحته وإن كان صحيح، فهل هذا يقاوم ما هو عند مسلم في الصحيح؟ لا يقاوم. ولذلك قال الشيخ الشارح رحمه الله: الراجح أنها ترجع للعادة، لأن الحديث الذي فيه ذكر التمييز قد اختلف في صحته، وأما الذي فيه ذكر العادة فهو عند مسلم في صحيح. ثم بيّن أن هذا إنما هو ما يتناسب مع روح الشريعة ويسرها ورفع الحرج منها، هذا أيسر وأضبط للمرء، أن هذا الدم الأسود أو المنتن أو الغليظ ربما يضطرب عليه ويتغير وينتقل إلى آخر الشهر ثم إلى أوله، أو يتقطع بحيث يكون يوما أسود ويوما أحمر، وتقع المسكينة في حيص بيص، فماذا تصنع؟ تعود إلى ما أمرها به النبي صلى الله عليه وسلم وهو عادتها. وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح، وهذه الحالة الثانية، لها عادة ولكن نسيتها، أو ليس لها عادة أصلا، فهذه تعمل كما مر بالتمييز، تنظر إلى الدم، فما كان يحمل صفات الحيض عملت به وعدته حيضا، وما لم يحمل صفات الحيض فإنها تعتبره طهرا، هذا شيء واضح، فتعمل بالتمييز الصالح. وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح، أي نسيت عادتها. التمييز الصالح هو الذي يصلح أن يكون حيضا بأن لا ينقص عن أقله ولا يزيد على أكثر، ألا ينقص عن أقله ولا يزيد على أكثر. فهذا ما يريده بقوله عملت بالتمييز الصالح. الصالح أن يكون حيضا، أما إذا ما كان أقل على المذهب من يوم وليلة فهذا ليس عندهم بحيض، وإذا كان أكثر من 15 يوما فهذا قد عبر أكثر، فلا يعد ما عبر الأكثر حيضا على المذهب. وتبين قبل أن هذا ليس بصواب، ولكن يقول التمييز الصالح هو الذي يصلح أن يكون حيض لئلا ينقص عن أقله، وأقله عندهم يوم وليلة، ولا يزيد على أكثره، وأكثره عندهم 15 يوم. مثاله امرأة نسيت عادتها، لا تدري هل هي في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، فيقال لها ارجعي إلى المرحلة الثانية وهي التمييز، لأنها لما نسيت العادة تعذر العمل بها، فترجع إلى ماذا؟ إلى ما تستطيع. ما الذي تستطيع؟ التمييز. نقول هل دمك يتغير؟ فإن قالت نعم، بعضه أسود وبعضه منتن أو غليظ، نقول لها أيضا كم يوما يأتي هذا الأسود؟ تقول بعضه أسود أو منتن أو غليظ، وهذه الصفات من صفات دم الحيض. فيقال لها كم يوما يأتي هذا الأسود أو المنتن أو الغليظ؟ فإن قالت يأتي 5 أيام أو 6 أيام مثلا، نقول اجلسي هذا الدم والباقي تطهري وصلي. وإن قالت إنه يأتيها يوما واحدا أو أكثر من 15 يوما فلا عبرة به، لأنه لا يصلح أن يكون حيضا على المذهب، فتعمل بالتمييز الصالح الذي يصلح أن يكون حيضا بألا ينقص عن أقله وهو يوم وليلة، ولا يزيد على أكثره وهو 15 يوم. فإن لم يكن لها تمييز، هذه الحالة الثالثة، إذا لم يكن لها عادة ولم يكن لها تمييز، هذه تسمى المتحيرة، ليس لها عادة ترجع إليها ولا تمييز تصير إليه، فماذا تصنع؟ تحيرت المسكينة. فهذه يقال لها المتحيرة، ترجع إلى غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر، كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض، أي أنه ليس لها تمييز بأن كان دمها لا يتغير فتجلس غالب الحيض. ومثال امرأة يأتيها الدم أسود دائما أو يأتي الدم أحمر دائما فلا تستطيع التمييز، فهذه يقال لها اجلسي غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام، تحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله كما قال رسول الله. والراجح في المبتدأ عند الشيخ أن ترجع إلى أقاربه وتأخذ بعادتهن في الغالب من أول الشهر الهلالي، ولا نقول من أول يوم أتاها الحيض. لما؟ لأنها لو تذكرت أول يوم لتذكرت العادة، ولكن هي نسيت عادتها، فلا يقال لها ارجعي إلى أول يوم أتاك الحيض فيه، تقول لا أذكر، ولكن يقال لها من أول الشهر الهلالي، وترجع إلى عادة نسائها من قريباتها. قال كالعالمة بموضع الناسية لعدده، كما تجلس، يعني فإن لم يكن لها تمييز وليست لها عادة ماذا تصنع؟ فغالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام كالعالمة بموضعه الناسية لعدده، يعني كما تجلس العالمة بموضعه الناسية لعدده، أي أن العالمة بموضعه الناسية لعدده تجلس أيضا غالب الحيض ولا ترجع للتمييز. مثال امرأة تقول إن عادتها تأتيها في أول يوم من الشهر الهلالي، فهذه عالمة بموضعه، ولكنها لا تدري هل هي 6 أيام أو 7 أو 10، فهذه ناسية لعدده، فهي عالمة بموضعه تقول من أول الشهر الهلالي، عالمة بموضعه ناسية لعدده. فهي لا تدري هل كان يأتيها 6 أيام أو 7 أيام أو 10 أيام، نسيت العدد وعلمت الموضع، تقول من أول كل شهر هلالي كانت يأتيها الدم في ذلك الوقت فتعرف الموضع، تقول ولكن لا أذكر كم كان يستمر، فهي جاهلة بعدده عالمة بموضع. فهذه يقال لها ارجعي إلى غالب الحي، فتجلس 6 أيام أو 7 أيام من أول الشهر لأنها عالمة بموضع، فهي علمت أن عادتها من أول الشهر. وسبق أنها ترجع إلى غالب عادة نسائها على القول الراجح. الراجح عند الشيخ رحمه الله تعالى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به، وإنما أرجع صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى غالب عادة النساء، فقال اجلسي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، ولم يأمرها بأن ترجع إلى نسائه. وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر على الضد مما مر، التي مر ذكرها تعلم موضعه ونسيت عدده، وهذه علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر. هذه المسألة عكس المسألة السابقة، علمت العدد ونسيت الموضع من الشهر، فيقال لها كم عددك؟ هي تعرفها، تعرف العدد، تقول 6، ولكن تقول نسيت هل هي في أول الشهر أو وسطه أو آخره، فتؤمر أن تجلس من أول الشهر على حسب عادتها، يعني على حسب العدد، فتجلس من أول الشهر، هي ناسية للموضع، فترجعها إلى أول الشهر. ولو في نصف جلستها أي تلك الأيام من أوله، كمن لا عادة لها ولا تمييز، كمن لا عادة لها ولا تمييز، لأن التي لا عادة لها ولا تمييز وهي التي يقال لها المتحيرة، يقال لها اجلسي 6 أيام أو 7 أيام من أي؟ من أول الشهر. فهذه التي علمت العدد ونسيت الموضع من الشهر ولو من نصف، تجلس أيام عادتها من أول الشهر ولو في نصفه، جلستها من أوله، ولو إشارة خلاف، أي علمت أنها في نصفه لكن لا تدري في أي يوم من النصف، هل هو في 15 أو 20، فترجع إلى أول الشهر لسقوط الموضع، وهذا هو المد. القول الثاني تجلس من أول النصف لأنه أقرب من أول الشهر، وهذا هو الصحيح. فإذا علمت العدد تقول 6 أيام ولكن لا تدري، ولكن قد تقول هو في النصف الثاني، فإذا قالت هو في النصف الثاني من الشهر ترجعها أنت إلى 15 أو ترجعها إلى أول الشهر؟ الصحيح أنها ترجع إلى النصف الثاني، إلى أول النصف الثاني، إلى 15، فهو أقرب من أول الشهر. قال هذا هو الصحيح. كمن لا عادة لها ولا تمييز، من نكرة موصوفة والتقدير كمبتدأة، عرفنا هذا التقدير من قوله لا عادة لها، إذن فالمبتدأة التي لا عادة لها ولا تمييز تجلس غالب الحيض، وغالبه 6 أو 7 كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أول الشهر، وهذه فائدة قوله كمن لا عادة لها ولا تمييز. الصحيح المبتدأة أن دمها دم حيض ما لم يستغرق أكثر الشهر، فالمبتدأ من حين مجيء الحيض إليها فإنها تجلس حتى تطهر أو تتجاوز 15 يوما على المدى، لأن أكثر الحيض عندهم 15 يوما، فإذا جاء المبتدأ أتى الحيض تجلس، لا يقال اجلسي يوما وليلا ثم تطهري ثم انظري هل تجاوز أكثره أو لم يتجاوز 3 أشهر تتكرر على ما مر، ثم إن اختلف ذلك ثم صار إلى انتظام 3 أشهر فيما بعد إلى ذلك الذي مر ذكره. قال الصحيح في المبتدأ أن دمها دم حيض ما لم يستغرق أكثر الشهر، فإنه يكون استحاضا، فالمبتدأ من حين مجيء الحيض إليها تجلس حتى تطهر أو تتجاوز 15 يوما وهو أكثر الحيض في المدى. الدليل على ذلك قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فمتى وجد هذا الدم الذي هو أذى فهو حيض قل أو كثر، إذ كيف يقال اجلسي يوما وليلة ثم اغتسلي وصلي ثم اغتسلي عند انقطاعه ثانية وقت الصوم كما مر؟ الآن بعد أن قرر المذهب كما قال، قال لنعرفه، يذكر الراجح والصواب رحمة الله تعالى. فقد يخفى على الإنسان ما مر ويظن أن هذا هو المقرر وهو الصواب وأنه هو الذي يستند إلى الدليل من الكتاب والسنة. قال الصحيح في المبتدأ أن دمها دم حيض ما لم يستغرق أكثر الشهر، فالمبتدأ من حين مجيء الحيض إليها فإنها تجلس حتى تطهر أو تتجاوز 15 يوما. الدليل على ذلك قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فمتى وجد هذا الدم الذي هو أذى؟ قل هو أذى. متى ما وجد هذا الدم الذي هو أذى فهو حيض، قل أو كثر. إذ كيف يقال اجلسي يوما وليلة ثم اغتسلي وصلي ثم اغتسلي عند انقطاعه ثانية وقت الصوم لآخر ما مر؟ إذ معنى هذا أننا أوجبنا عليها العبادة مرتين والغسل أوجبناه عليها مرتين، وهذا حكم لا تأتي بمثله الشريعة، والعبادات تجب مرة واحدة لا أكثر من ذلك. وإن استغرق دم المبتدأة أكثر الوقت إنها حينئذ لا تكون حائضة وإنما تكون مستحاضة، ترجع إلى أي شيء ليس لها عادة، ترجع إلى التمييز. فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض أو حيض نسائها، هذا هو الصحيح. فهذا تلخيص ما مر، وهذا هو الصواب في كل الذي مر به. إذا استغرق دم المبتدأة أكثر الوقت فإنه حينئذ لا يعد حيضا وإنما هو استحاضة، ترجع إلى ماذا؟ ليس لها عادة، فماذا تصنع؟ ترجع إلى التمييز، تميز بين ماذا؟ بين دم الحيض ودم الاستحاضة، ولكل صفات. إن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض أو حيض نسائها على اختيار الشيخ الشارح رحمه الله، قال هذا هو الصحيح. قال المصنف رحمه الله ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت، هذا ما يسمى بتغير العادة. فالعادة يطرأ عليها أشياء، وما أكثر اضطراب الدماء عند النساء في هذا الزمان لكثرة الأمراض ولكثرة تعاطي النساء لمآكل ومشارب لم تكن معروفة من قبل، فهن منهومات، وكذلك لكثرة تعاطي النساء للأدوية فحصل عندهن اضطراب كثير في هذا الزمان، وكذلك لكثرة المعاصي من الرجال والنساء، وهذا أمر ملحوظ. فإن بنات الجيل لسنا كنساء الجيل الذي مضى، فنساء الجيل الذي مضى كنا صلبات متحملات وآتاهن الله قوة، وأما بنات الجيل فإنهن خريعات. هذا كله سببه في الأصل المعاصي، فإن المعاصي تؤدي إلى الضعف، ضعف القلب وضعف البدن أيضا. ولذلك كان من الصحابة من هو ضعيف البدن ولكنه كالجبل في الحرب وفي العبادة وفي الصبر على اللأواء والبلاء. أبو بكر لم يكن رضوان الله عليه ذا بنيان يطول، عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصديق وعن الصحابة أجمعين، عبد الله بن مسعود تذكرون الحديث عندما ذهب يأتي بعود أراك ليتخذه سواكا فانكشفت رجله، فأخذ الصحابة يضحكون لحموشة رجليه ودقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما تضحكون؟ قال يا رسول الله انظر إلى حموشة رجليه ودقة ساقيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنهما لأثقل في الميزان من أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سره أو من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، وهو عبد الله بن مسعود وفضائله معروفة، أما الصديق فهو الجبل الأشم. على كل حال هذا هو تغير العادة، ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت. والاضطراب في الدماء عند النساء كثير، وأصبح أمرهن محيرا لكثير من العلماء، ذلك بأن تتقدم عادتها أو تتأخر عن وقتها أو تزيد عن عددها، زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت، الواجب أن تجلس عادتها ولو انتقلت بتقدم أو تأخر أو زيادة ما لم تتجاوز 15 يوم. فالأحكام تنتقل مع وجود الدم، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدم، فتعتبر الزيادة وتعتبر النقص وتعتبر الانتقال عن الوقت. قال المصنف رحمه الله: ومن زادت عادتها، من اسم شرط جازم، من زادت عادتها يفيد العموم فيشمل كل امرأة، من زادت عادتها. مثال: امرأة عادتها 5 أيام ثم زادت فصارت 7 أيام. أو تقدمت، مثاله: امرأة عادتها في آخر الشهر فجاءتها في أول الشهر. أو تأخرت، مثاله: عادتها في أول الشهر فجاءتها في آخره. فالصور في تغير الحيض 3: الزيادة والتقدم والتأخر. وبقيت صورة 4 وهي النقص، وسأذكرها رحمة الله عليه. قال: ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر 3 فحيض. هذا ليس بلازم أن يتكرر 3، لكن الصحيح بل تنتقل إليه من أول وهلة، ولا داعي للتكرر لما في ذلك من المشقة على النساء، ولا يسع النساء إلا هذا. فما تكرر 3 فحيض كالمبتدأة تماما. مثال الزيادة: عادتها 5 أيام فجاءها الحيض 7، فتجلس 5 فقط ثم تغتسل وتصلي وتصوم، فإذا انقطع اغتسلت ثانية كالمبتدأة إذا زاد دمها على أقل الحيض. وإذا كان الشهر الثاني وحاضت 7 تفعل كما فعلت في الشهر الأول، وإذا كان الشهر الثالث وحاضت 7 صار حيضا. قال: فما تكرر 3 فحيض. وحينئذ يجب عليها أن تقضي ما يجب على الحائض قضاؤه فيما فعلته بعد العادة الأولى، فتقضي الصوم الواجب إن كانت صامت في اليومين، والطواف الواجب إن كانت طافت فيهما، لأنه تبين أنهما حيض، والحيض لا يصح معه الصيام ولا الطواف. هذا مبني على ما سبق في المبتدأة، وقد تبين أنه غير صحيح، وتقدم أن الصحيح أن المبتدأة تجلس حتى تطهر. وعلى هذا إذا زادت العادة وجب على المرأة أن تبقى لا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها حتى تطهر ثم تغتسل وتصلي، لأن هذا دم الحيض ولم يتغير. والله تبارك وتعالى بيّن لنا الحيض بوصف منضبط، فقال سبحانه: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فما دام هذا الأذى موجودا فهو حيض. هذا مثال الزيادة، وليس بلازم أن يتكرر 3 كما قال المصنف. هذا ليس بلازم أن يتكرر 3 على الصحيح، بل تنتقل إليه من أول وهلة. كان 5 أيام ثم وجدت الدم في اليوم السادس تنتقل لهذا حيض، والسابع حتى تطهر، ولا داعي للتكرر كما مر لما في ذلك من المشقة على النساء، فلا يسع النساء إلا هذا. ومثال التقدم: عادتها في آخر الشهر فجاءها الحيض في أوله، فنقول انتظري، فإذا تكرر 3 فحيض وإلا فليس بشيء، لأن الشيخ المصنف قال: ومن زادت عادتها، فذكر الزيادة، أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر 3 فحيض، فجعل التكرر للحالات 3 من الزيادة والتقدم والتأخر. فما قيل في الزيادة يقال في التقدم: عادتها في آخر الشهر فجاءها في أوله، فنقول انتظري، فإذا تكرر 3 فحيض وإلا فليس بشيء. الصحيح أنه حيض، وأنه لو كانت عادتها في آخر الشهر ثم جاءتها في أوله في الشهر الثاني وجب عليها أن تجلس ولا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها. فإذا أن يتكرر 3 ليس بلازم على الصحيح. ومثال التأخر: عادتها في أول الشهر ثم تأخرت إلى آخر الشهر، فعلى ما مشى عليه المصنف إذا جاءها في آخره لا تجلس، وإن كان هو دم الحيض الذي تعرفه برائحته وغلظه وسواده حتى يتكرر ثلاثا، وتصلي وتصوم، فإذا تكرر ثلاث مرات أعادت ما يجب على الحائض قضاؤه كما مر. والراجح أنه إذا تأخرت عادتها وجب عليها أن تجلس لكونه حيضا يتعرفه برائحته وغلظه وسواده، ولأنه كما وصفه الله تبارك وتعالى قل هو أبا، وهي تعرفه وقد تحقق الوصف فلا نتمحل. وإذا قول المصنف هذا لا يلتفت إليه، وهو قوله رحمه الله: ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر ثلاثا فهو حيض. لا، ليس بلازم، وما نقص عن العادة طهر. هذا تغير العادة بالنقص، وهي الحالة الرابعة، لأن تغير الحيض له ثلاث حالات: الزيادة والتقدم والتأخر والنقص. ذكر الحالات الثلاثة في قوله رحمه الله تعالى: ومن زادت عادته أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر ثلاثا فحيض، وذكر الرابعة في قوله: وما نقص عن العادة طهر. هذا تغير العادة بالنقص. مثاله: عادتها سبع فحاضت خمسة ثم طهرت، فإنما نقص طهر، يجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم الواجبة، ولزوجها أن يجامعها كباقي الطاهرات. وما نقص عن العادة طهر، عادتها سبع فحاضت خمسة ثم طهرت، فهي تعرف الطهرة، يعني انقطع الدم، دم الحيض يتغير كما هو معلوم، يكون أسود محترقة ثم يصير إلى الصفرة ثم الكدرة ثم تأتي القصة البيضاء، كما سيأتي إن شاء الله في معرفة الطهر كيف تعرف المرأة أنها طهرت. وكانت عائشة يرسلن النساء إليها في درج ما هنالك من الكرسف، قد وضعنه في محل العفة من أجل أن تنظر هل طهرت أم لا، فكانت تقول: لا تتعجل حتى ترين القصة البيضاء، رضي الله عنها وعنهن. وما نقص عن العادة طهر. الدليل على ذلك قوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهر، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، وقوله تعالى: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، وهذه المرأة انتهى حيضها. والحديث متفق على صحته من رواية أبي سعيد رضي الله عنه. علامة الطهر معروفة عند النساء: سائل أبيض يخرج إذا توقف الحيض، وبعض النساء لا يكون عندها هذا السائل فتبقى إلى الحيضة الثانية دون أن ترى هذا السائل، فعلامة طهرها أنها إذا احتشت بقطنة بيضاء، أي أدخلتها محل الحيض ثم أخرجتها وجدتها لم تتغير، فهذه علامة طهرها، لأنها ربما لا ترى القصة البيضاء، هو السائل الأبيض الذي يخرج عند توقف الحيض، فهذه يقال لها إذا لم ترى ذلك هي حائض. لا، قد تظل إلى الحيضة الثانية ولا ترى هذا السائل، فماذا تصنع؟ إذا احتشت بقطنة بيضاء، أي أدخلتها محل الحيض ثم أخرجتها وجدتها لم تتغير، لا بصفرة ولا بقدرة ولا بالقصة البيضاء، تكون غير موجودة في هذه الحال، فهذه علامة طهرها. وما عاد فيها جلست، أي ما عاد في العادة بعد انقطاعه، فإنها تجلسه بدون تكرار، لأن العادة قد ثبتت وعاد الدم الآن في نفس العادة. مثال: عادتها ستة أيام، في اليوم الرابع انقطع الدم، طهرت طهرا كاملا، هذا هو الطهر المتخلف. عادتها ستة أيام، في اليوم الرابع انقطع الدم، طهرت طهرا كاملا، وفي اليوم السادس جاءها الدم، فإنها تجلس اليوم السادس لأنه في زمن العادة، فإن لم يعد إلا في اليوم السابع فإنها لا تجلس، لأنه خارج عن عادتها. وقد سبق أنه إذا زادت العادة فليس بحيض حتى يتكرر ثلاث مرات، وسبق القول الراجح في ذلك. قال: والصفرة والقدرة في زمن العادة حيض، وأما بعد الطهر فليس بشيء كما سيأتي. فميز الزمان، والصفرة والقدرة في زمن العادة حيض. الصفرة الماء الأصفر الذي تراه المرأة في أثناء الدم، والقدرة الماء الكدر يعني كالماء المتعكر، وقيل هو لون ليس بصاف بل يضرب إلى السواد وليس بالأسود الحالك، القدرة. أما الصفرة فالماء الأصفر الذي تراه المرأة في أثناء الدم. الصفرة والقدرة في زمن العادة لا بعد الطهر، في زمن العادة حيض. قد لا ترى المرأة دما في زمن العادة، ولكنها ترى قدرة وصفرة. فإذا كانت هذه القدرة والصفرة في أيام العادة فهي حيض، وإن كانت القدرة والصفرة خارج أيام العادة فهي طهر. وذلك لأن النساء كن يرسلن بالدرجة إلى أم المؤمنين. الدرجة جمع درج، والدرج كالصفط الصغير تضع فيه المرأة طيبها وخفها وقفازها ومتاعها، كشنطة النساء أو حقيبة النساء في هذا الزمان. فكان من هنالك يرسلنا بالدراجة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فيها الكرس وهو القط، فيه الصفرة، فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، أي القطنة تخرج بيضاء نقية. فاعتبرت الصفرة والقدرة في زمن العادة حيضا. أما إذا كانت القدرة أو الصفرة بعد تمام العادة وبعد رؤية القصة البيضاء يعني بعد الطهر، ثم بعد ذلك رأت قدرة أو صفرة، فهذا لا اعتبار له، تلغي ما رأت من قدرة أو صفرة، لقول أم عطية رضي الله عنها كما عند البخاري وأبي داود والنسائي عنها رضي الله عنها: كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيء، وأما في زمن الطهر فهو حيض. فالقدرة والصفرة في زمن الحيض حيض، وأما بعد الطهر فلا يعد شيء. قول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. والصحابيات رضي الله عنهن كن حريصات على دينهن، فيستشرن من هي أعلم منهن، فكنا النساء يرسلن بالدرجة إلى أم المؤمنين عائشة، فيها الكرسف، فيه الصفرة، فتقول إذا رأت الصفرة والزمان زمان حي: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. وهذا رواه مالك في الموطأ والبخاري في الصحيح معلقا مجزوما به، وهو حديث صحيح. والصفرة والقدرة سائلان يخرجان من المرأة أحيانا قبل الحيض وأحيانا بعد الحيض، يعني في زمن الطهر. الصفرة ماء أصفر كماء الجروح، والقدرة ماء ممزوج بحمرة، وأحيانا يمزج بعروق حمراء كالعلقة، فهو كالصديد يكون ممتزجا بمادة بيضاء وبدم. في زمن العادة حيض، أي في وقتها. وظاهر كلامه أنهما إن تقدما على زمن العادة أو تأخرا عنه فليس بحيض، هذا أحد الأقوال في المسألة. والقول الثاني أنهما ليس بحيض مطلقة، لقول أم عطية: كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا، رواه البخاري معلقا مجزوما به، ومالك في الموطأ، وحديث صحيح. ومعنى قولها شيئا أي من الحيض، وليس المعنى أنه لا يؤثر، لأنه ينقض الوضوء بلا شك، وظاهر كلامها العموم. القول الثالث في المسألة أنهما حيض مطلقا، لأنه خارج من الرحم ومنتن الريح، فحكمه حكم الحيض. استدل لما قاله المصنف، ماذا قال؟ قال: والصفرة والقدرة في زمن العادة حيض. يعني هذا هو القول الأول. ما دليله؟ ما رواه أبو داود في حديث أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيء. الحديث حديث صحيح بهذا اللفظ. ما الفرق بينه وبين ما سبق؟ ما سبق هو كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا، هذا هو الذي عند مالك في الموطأ وعند البخاري معلقا مجزوما به، هذا عند أبي داود وأخرجه الحاكم في المستخرج وأخرجه البيهقي وصححه النووي وغيره، وكذلك صححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وهو كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيء، هذا قيد يدل على أنه قبل الطهر حيض، أنه قبل الطهر حيض لأنها تقول بعد الطهر، وأما قبل الطهر فإنه يكون حيضا. الصفرة الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه الصراط، والقدرة لون بين الصفرة والشقرة، والمراد به الدم يكون بلون الماء الوسخ بعد الطهر بعد مضي أيام الحيض. استدلوا أيضا بأنه إذا كان قبل الطهر يثبت له أحكام الحيض تبعا للمحيض، لأنها ما زالت في الحيض، فتبعا للحيض تثبت له أحكام الحيض. لما؟ لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فهذه قاعدة من القواعد الفقهية، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. أما بعد الطهر فقد انفصل، وليس هو الدم الذي قال الله فيه هو أبى، فهو كسائر السائلات التي تخرج من فرج المرأة فلا يكون له حكم الحيض. ولم يذكر الشيخ رحمه الله تعالى أدلة القول الثاني ولا أدلة القول الثالث، فهذا هو الراجح وهو ما ذكره المصنف وهو المذهب، أن الصفرة والقدرة في زمن العادة حيض، وأما بعد الطهر فليس شيئا. فإذا رأت المرأة وما زالت في حيضها الصفرة فهي حائض، القدرة فهي حائض حتى ترى القصة البيضاء، وإذا لم يخرج السائل الأبيض فإنها إذا احتشت فأدخلت قطعة من القطن في محل الدم فخرجت تلك القطنة، خرج الكرسف ولا شيء عليه، فهي قد طهرت. قال ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طه ما لم يعبر أكثر، هذا أيضا من اضطراب الحيض، أن ترى يوما دما وترى يوما طهر، هذه تجلس في الدم وتغتسل في الطهر، فاليوم الذي ترى فيه دما تجلس واليوم الذي ترى فيه طهرا تغتسل وتصلي وتصوم فيه، وهذا ما يسمى بالعادة الملفقة، العادة الملفقة. هذه المصطلحات إذا عرفتها كان خيرا، العادة الملفقة، الطهر المتخلل، وكذلك ما يقال لها المتحيرة إلى غير ذلك، هذا ما يسمى بالعادة الملفقة. إذا كان مجموع هذا الدم لا يزيد على 15 يوما فهو حيض ولو كان متفرقا أو متقطعا. ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثر، أي ما لم يكن مجموع الدم يزيد على 15 يوما، فإن زاد لا يكون حيضا، وإذا كان 15 فأقل فإنه يكون حيضا. لما؟ لأنه قد تقرر عندهم أن أكثر الحيض 15 يوما، فما زاد فإنه يكون استحاضا، وقد مر أن هذا القول ليس بالراجح، يعني إذا غربت الشمس من اليوم 15 ما الذي يجعلها بعد ساعة والدم هو هو دم حيض بصفات، ما الذي يجعلها قد طهرت هي على حالها وقبل ذلك تكون حائضة، ويكون هذا الدم بعينه قبل ذلك دم حيض والآن ليس بدم حيض وهو هو، قد مر هذا في بيان القول الراجح في أكثره وفي أقله يعني. ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر، مثال امرأة ترى يوما دما ويوما نقاء، فإذا أذن المغرب رأت الدم، وإذا أذن المغرب في اليوم الثاني رأت الطهر، الحكم يدور مع علته، فيوم الحيض له أحكام الحيض ويوم النقاء له أحكام الطهر، لأن هذا هو مقتضى قوله تعالى قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فما دام الأذى وهو الدم موجودا فهو حيض، وإذا حصل لها النقاء منه فهو طهر. وعلى هذا فإننا نلزم المرأة أن تغتسل 3 مرات في 6 أيام، كلما طهرت وجب عليها أن تغتسل. هذا قول. القول الثاني أن اليوم ونصف اليوم لا يعد طهرا، لأن عادة النساء أن تجف يوما أو ليلة حتى في أثناء الحيض ولا ترى الطهر ولا ترى نفسها طاهرة في هذه المدة، بل تترقب نزول الدم، يعني قد ينقطع وتجف يوما أو ليلة ثم يعاودها الدم بعد. إذا كان هذا من العادة فإنه يحكم لهذا اليوم الذي رأت النقاء فيه بأنه يوم حيض، لأنها تعتاد على هذا أن ينقطع الدم يوما أو ليلة ثم يعاود، فإذا انقطع فإنه يكون يوم حيض، يكون يوم حيض لا يجب عليها فيه غسل ولا صلاة ولا تطوف ولا تعتكف لأنها حائض حتى ترى الطهرة. يؤيد هذا قول عائشة رضي الله عنها للنساء إذا أحضرنا لها الكرسف أي القط لتراها هل طهرت المرأة أم لا، تقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، أي لا تغتسلن ولا تصلين حتى ترين القصة البيضاء. أخرجه مالك في الموطأ والبخاري في الصحيح معلقا مجزوما به. ولأن في إلزامها بالقول الأول مشقة شديدة، ولا سيما في أيام الشتاء وأيام الأسفار ونحوها، فيقال لا اغتسل ثم اغتسل ثم اغتسل 3 أيام تغتسل في كل يوم، فهذا فيه مشقة شديدة. ولكن الذي مر هو أنها تعتبر ذلك حيضة، فيجب عليها فيه غسل ولا صلاة ولا طواف ولا اعتكاف، بل هي حائض حتى ترى الطهر، هذا أقرب للصواب. فجفاف المرأة لمدة 20 ساعة أو 24 ساعة أو قريبا من هذا لا يعد طهرا، لأنه معتاد للنساء. قال ما لم يعبر أكثرها، أي ما لم يتجاوز مجموعها مجموع هذه الأيام أكثر الحيض، فإن تجاوز أكثره فالزائد عن 15 يوما يكون استحاضة، لأن الأكثر صار دما لا حيضا. والمستحاضة ونحوها، المستحاضة على المذهب هي التي يتجاوز دمها أكثر الحيض، وقيل إن المستحاضة هي التي ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا يصلح أن يكون نفاسا، فترى الدم لا هو حيض ولا هو نفاس، فهو ماذا؟ استحاضة. فعلى التعريف الأخير يشمل من زاد دمها على يوم وليلة وهي مبتدأة، وقد مر أن هذا ليس بالراجح، لأنه ليس حيضا ولا نفاسا، فيكون استحاضة حتى يتكرر 3 مرات كما مر في القول المرجوح. وعلى الأول يكون دم فساد ينظر فيه هل يلحق بالحيض أو بالاستحاضة. قال والمستحاضة ونحوها، نحوها أي مثلها، فلان نحو فلان أي مثله، ونحوها أي مثلها، والمراد به من كان حدثه دائما كمن به سلس بول أو غائط فحكمه حكم المستحاضة، فألحق النظير بالنظير. والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة، هذه أحكام المستحاضة. فالمستحاضة تعتبر طاهرة، تصوم وتصلي ويجوز لزوجها أن يجامعها، لكن ماذا تعمل للصلاة والدم ينزل عليها دائما؟ إذا أرادت أن تصلي فإنها تستنجي وتنظف المخرج ثم تضع عليه قطنا أو قطعة من ثياب، ثم تعصبه بشيء يثبت القطن ويمنع تسرب الدم، ثم تتوضأ. فالوضوء واجب عليها لكل صلاة لنزول الدم، هذا ما قرره المصنف ومضى عليه الشارح في شرحه وما عليه المذهب، والصواب على خلافه كما سيأتي، وقد رجع الشيخ الشارح عن هذا الرأي وصار إلى القول الراجح. ولكن الوضوء واجب عليها لكل صلاة لنزول الدم، رجع الشارح رحمه الله عن هذا الرأي، وأما الاغتسال لها لكل صلاة فهو مستحب. هذا يسمى بالحدث الدائم، أن الدم ينزل باستمرار، فعند دخول الوقت تتوضأ لأن هذه طهارة ضرورة، فلا تعمل إلا عند الحاجة فقط، وهي أداء الصلاة، فتعمل هذا وتصلي حتى ولو خرج منها دم أثناء الصلاة، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يسعها إلا هذا. والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصره وتتوضأ لوقت كل صلاة. تغسل فرجها بالماء فلا يكفي تنظيفه بالمناديل وشبهها، بل لا بد من غسله حتى يزول الدم، فإن كانت تتضرر بالغسل أو قرر الأطباء ذلك لأن الاستحاضة مرض كما مر ليس بدم طبيعة ولا جبلة، فإذا قرر الأطباء أنها تتضرر بالغسل فإنها تنشفه بيابس كالمناديل وشبهه، لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، ولقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. من به سلس بول يغسل فرجه، ومن به سلس ريح لا يغسل دبره، لأن الريح ليست بنجسة كما مر. والدليل على أنها تغسل فرجها قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش كما في الصحيحين اغسلي عنك الدم وصلي، فهذا يدل على أنه لا بد من غسل. تغسل فرجها وتعصبه، تشده بخرقة، ويسمى تلجما واستثفارا، تستثفر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، تلجمي تتلجم، تضع خرقة ثم أو قطنا وتشد بخرقة فتتلجم تستثفر. الذي ينزف منه دم دائما من غير السبيلين لا يلزمه الوضوء إلا على قول من يرى أن الدم الكثير ينقض الوضوء إذا خرج من غير السبيلين، والراجح أنه لا يلزمه الوضوء لأن الخارج من غير السبيلين لا دليل على أنه ناقض للوضوء، والأصل بقاء الطهارة. وتتوضأ لوقت كل صلاة، أي يجب على المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة إن خرج شيء، فإن لم يخرج منها شيء بقيت على وضوئها الأول. كان الشيخ رحمه الله يرى ذلك ثم رجع عنه وقال إن المستحاضة ونحوها ممن حدثه دائم لا يجب عليه الوضوء لكل صلاة بل يستحب، فإذا توضأ فلا ينتقض وضوءه إلا بناقض آخر، وهذا مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام رحمهما الله تعالى لعدم الدليل على النقض، ولأن من حدثه دائم لا يستفيد بالوضوء شيئا لأن الحدث معه دائم مستمر، كمن به سلس بول أو انفلات ريح أو سلس غائط. نسأل الله أن يعافينا والمسلمين أجمعين. وأما رواية البخاري ثم توضئي لكل صلاة فهذه الزيادة ضعفها مسلم، وأشار إلى أنه حلفها عمدا فقال وفي حديث حماد حرف تركناه، وضعفها أيضا أبو داود والنسائي، وذكر أن جميع الروايات ضعيفة لانفراد حماد بها. وقال ابن رجب إن الأحاديث بالأمر بالوضوء لكل صلاة مضطربة أو معلّة، وأما رطوبة فرج المرأة فالقول بوجوب الوضوء منها أضعف من القول بوجوبه في الاستحاضة، لأن الاستحاضة ورد فيها حديث بخلاف رطوبة فرج المرأة مع كثرة ذلك من النساء والله أعلم. قال وتصلي فروضا ونوافلا، أي ما دامت في الوقت بهذا الوضوء، فإذا توضأت للنفل فلها أن تصلي الفريضة لأن طهارتها ترفع الحدث كما مر ذكر الراجح في الخلاف في ذلك. وتصلي فروضا ونوافلا ما دامت في الوقت بهذا الوضوء، ولا توطأ أي المستحاضة إلا مع خوف العنت، أي يكره أن يطأها زوجها وهي في الاستحاضة لما في ذلك من النجاسة إلا أن يخاف العنت وهو الوقوع في المحرم إذا لم يفعل، فإنه يطأ زوجته ولو كانت مستحاضة خوفا من العنت أو خوفا من الفتن. لا توطأ إلا مع خوف العنت، أي أن المستحاضة لا يحل وطئها إلا مع خوف العنت أي المشقة بترك الوطئ، هذا هو المذهب، إلا أن هذا التحريم ليس كتحريم وطئ الحائط. استدلوا بما يلي بقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فجعل الله علة الأمر باعتزالهن أن الدم أذى، ومعلوم أن دم الاستحاضة أذى فهو دم مستقذر نجس، فقالوا إن هذا كهذا ولكن ليس التحريم كالتحريم، فاستدلوا بقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. واستدلوا بأنه عند الوطئ يتلوث الذكر بالدم، والدم نجس، والأصل أن الإنسان لا يباشر النجاسة إلا إذا داعت الحاجة إلى ذلك، ولكن تحريم وطئ المستحاضة أهون من تحريم وطئ الحائض لأمور، يعني جعلوا هذا وهذا على وتيرة واحدة وإن كان التحريم أهون من التحريم. قالوا لأمور: تحريم وطئ الحائض فيه نص من القرآن العظيم، فنص عليه القرآن، أما وطئ المستحاضة فإنه إما قياس أو دعوى أن النص قد شمله فهو أذى، قالوا هذا أذى، أو أنهم يقيسون هذا على هذا. وأيضا بأنه إذا خاف الرجل أو المرأة المشقة بترك الجماع جاز وطء المستحاضة، بخلاف الحائض فلا يجوز أن توطى. أنه إذا جاز وطء المستحاضة للمشقة فلا كفارة فيه بخلاف وطء الحائض. فهذه أدلة على أن وطء الحائض أشد من وطء المستحاضة، هذا على القول بتحريم وطء المستحاضة. القول الثاني أنه ليس بحرام وهو الصحيح، ودليل ذلك قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. وكذلك أن الصحابة رضي الله عنهم الذين استحيضت نساؤهم وهن حوالي 17 امرأة لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا منهم أن يعتزل زوجته، ولو كان من شرع الله لبينه صلى الله عليه وسلم لمن استحيضت زوجته، ولنقل ذلك حفاظا على الشريعة. فلما لم يكن شيء من ذلك علم أنه ليس بحرام. وأيضا البراءة الأصلية دليل لهم وهي الحل، وكذلك أن دم الحيض ليس كدم الاستحاضة لا في طبيعته ولا في أحكامه، ولهذا يجب على المستحاضة أن تصلي، فإذا استباحت الصلاة مع هذا الدم فكيف لا يباح وطؤها؟ وتحريم الصلاة أعظم من تحريم الوطء، ولا يسلم أنه داخل في الآية، لأن الله تعالى قال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. فقوله هو ضمير منفصل بارز يدل على التخصيص، هذا من أساليب الحصر، أي هو لا غيره. ويسألونك عن المحيط قل هو أذى، هو لا غيره أذى، ولا يسلم القياس في أكثر الأحكام، فكيف يقاس عليه والحالة هذه؟ وكذلك أن الحيض مدته قليلة، فمنع الوطء فيه يسير، بخلاف الاستحاضة فمدتها تطول وقد لا ينقطع الدم عنها أبدا، فمنع وطئها إلا مع خوف العنة فيه حرج، والحرج منفي شرع. وأما كون الذكر يتلوث عند الوطئ بالدم النجس فإن قلنا إنه يعفى عن يسير دم الاستحاضة فلا إشكال، لأن ما يعلق منه به يكون يسيرا، وإن قلنا لا يعفى عنه فهو مباشرة للدم غير مقصودة ولا مستمر، إذ يجب عليه غسله بعد ذلك. لكن إذا استقذره وكره أن يجامع مع رؤية الدم فهذا شيء نفسي لا يتعلق به حكم شرعي، فقد يكره الإنسان الشيء كراهة نفسية ولا يلام إذا تجنب، فما كره النبي صلى الله عليه وسلم أكل الضب مع أنه حلال، وقال إنه ليس في أرض قومي فأجدني أعافه، إنه ليس في أرض قومي فأجدني أعافه. والحديث متفق عليه من رواية ابن عباس ومن رواية خالد رضي الله عنه. ثم ذكر أنه يستحب للمستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، فقال: ويستحب غسلها لكل صلاة. يستحب ويستحب غسلها لكل صلاة، الغسل مستحب لكل صلاة، أما الوضوء فهو واجب على المذهب لكل صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالوضوء لكل صلاة ولم يأمرها بالاغتسال. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: استفتت أم حبيبة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض، فقال: إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي. فكانت تغتسل لكل صلاة. وعند مسلم قال الليث بن سعد: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلت، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل أمرا جازما، وإلا لكان على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، ولكن إن فعلت فهو مستحب. يستحب غسلها لكل صلاة، أي غسل المستحاضة لوقت كل صلاة لا لفعل كل صلاة. والدليل على ذلك أمره صلى الله عليه وسلم بذلك كما في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها. هذا إذا قويت أن تغتسل لكل صلاة، وإلا فإنها تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فبدلا من أن تغتسل 5 مرات تغتسل 3 مرات، مرة للظهر والعصر، ومرة للمغرب والعشاء، ومرة للفجر. هذا الاغتسال ليس بواجب، بل الواجب ما كان عند إدبار الحيض، يعني عند الطهر، وما عدا ذلك فهو سنة. وفيه فائدة من الناحية الطبية، لأنه يوجب تقلص أوعية الدم، وإذا تقلصت انسدت فيقل النزيف، وربما ينقطع بهذا الاغتسال، لأن دم الاستحاضة دم عرق، ودم العرق يتجمد مع البرودة. ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى أكثر مدة النفاس. قال: وأكثر مدة النفاس 40 يوما. هذا هو القسم الثالث من الدماء التي تعتاد النساء، حيض واستحاضة، وهذا هو الثالث وهو النفاس. بيّن أحكام الحيض وبيّن أحكام الاستحاضة، ثم شرع في بيان النفاس وما يتعلق به، فقال: وأكثر مدة النفاس 40 يوما. هذا هو القسم الثالث من الدماء وهو النفاس، وهو مدة تعقب الوضع لتعود فيها الرحم والأعضاء التناسلية إلى حالتها السوية قبل الحمل. شرعا النفاس دم ترخيه الرحم بسبب الولادة، دم ترخيه الرحم بسبب الولادة، سمي نفاسا من التنفيس وهو التوسع. النفاس له مدة أكثرها 40 يوما، لأن هذا هو الذي عليه أكثر النساء، وهو قول جمهور أهل العلم، لأن ما زاد على 40 فهو نادر، والنادر لا حكم له، وما أقله فلا حد له، ويمكن أن ترى الدم في يوم أو يومين، ومنهن من لا ترى دما أصلا بعد الولادة، منهن من لا ترى الدم أصلا بعد الولادة. فشرع في بيان أحكام النفاس. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه وصفيه ونجيه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.